محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شادان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
نعم، والإداوة من جلد، يعني كان من جلد فيه الماء يتوضأ به يستنجي فيه بالماء، وربما اكتفى بالحجارة ولو مع وجود الماء هي كافية، إذا كان من حجر أو خشب أو طين متحجر أو ورق منقب، إذا كان فيه مساحات فأكثر ولم يتجاوز الخارج موضع العادة كفى عن الماء، وسن القطع على وتر، وربما جمع بين الحجارة والماء وهذا أفضل. والشاهد من الحديث قوله ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له العكازة أو العصا والعنزة فيركزها تركز ويصلي أمامه، هذه مشروعية الصلاة إلى السترة، وهذا هو الشاهد من الترجمة. نعم.
باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
نعم، هذه الترجمة معقولة. باب السترة بمكة وغيرها، بمكة للرد على من قال إن مكة استثناء وأنه ليس لها لا تشرع لها السترة ولا يؤثر، ولهذا باب السترة بمكة وغيرها، يعني لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة المصلي، يشرع المصلي هذه السترة في مكة وفي غير مكة، ولكن في المسجد الحرام خاصة دون سائر قطاع مكة إذا اشتد الزحام فإنه يعفى عن المرور ولا يشرع وضع السترة، لأن الإنسان لا يتمكن من وضع السترة في المسجد الحرام ولا سيما في وقت الموسم في الحج وفي رمضان، ولا يؤثر المرور بين يدي المصلي على الصحيح ولا يقطع الصلاة مرور المرأة لأنه مظنة الزحام، وكذلك كل موضع يكون فيه زحام كالمسجد النبوي وغيره لا يشرع فيه وضع السترة، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالهاجرة يعني قصدنا فصلى بالبطحة، يعني بطحة مكة، البطحة هي المكان المسمى العزيزية الآن، كانت الأول بطحة بين مكة وبين منى، بطحة لأن مسيل الوادي يجري فيه السيل وفيه بطحة حصى صغار، الآن صار أحياء عزيزية وغيرها، طلع العزيزية وطلع أحياء تسمى الربع وأحياء جديدة حتى فصلت البنيان الآن ما في مكان، لكن كان في الأول كان الحجاج ينزلون فيه، كان النبي ينزل في الأبطح وهو العزيزية الآن اتصلت المدن اتصلت البنيان، فكان النبي يصلي في البطحة ولا يدخل المسجد الحرام، كان في مكة في حجة الوداع ما يدخل يصلي في المسجد الحرام، يصلي في البطحة نازل في البطحة نصب له خيمة سترة وينزل فيها ونزل فيها حتى جاء اليوم الثامن بالحجة ثم دفع إلى منها ولا ويصلي فيه الأوقات كلها يصلي في البطحة ولا ينزل يدخل يصلي في المسجد الحرام، فكان يصلي في البطحة الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، هذا هو الشاهد، الشاهد النبي وضع السترة وهو في مكة في البطحة، فدل على أن هذا هو الشاهد الثاني، فهو السترة في مكة وغيرها، النبي صلى في مكة في البطحة وجعل أمامه عنزة سترة، فدل على أن مكة كغيرها لا بد فيها من السترة، إنما هذا المسجد الحرام خاصة عند اشتداد الزحام كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا استطاع قد يخف في غير أوقات المواسم، يستطيع الإنسان يصلي إلى عمود، يستطيع يصلي إلى دولاب، يستطيع في المكان المرتفع بعد الصحن مكان الدرج هناك فيه جدار وفيه دواليب يستطيع يصلي فيها، إذا تمكن يصلي فيها، وإذا اشتد الزحام وعجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما القول بأن مكة تستثنى هذا لا وجه له، وجعل الناس يتمسحون بوضوئه عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسمه وشعره من البركة، هذا خاص به، الناس يتمسحون بوضوئه، يأخذون القطرات التي تتقاطر من وضوئه يتمسحون بها، يتمسحون بوجوهها. ولما حلق رأسه في حجة الوداع أعطاه أبو طلحة فوزع يوزع على الناس، يعطيهم الشعرة والشعرتين تبركون بها. وإذا تنخب سقطت في يد واحد منهم يحصل بينهم إيش تزاحم على آخرها، يدرك الإنسان جسمه ووجهه بما جعل الله فيه من البركة. ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق في القائلة، سلكت عرقه وجعلته في قارورة وجعلته مع طيبه وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا من خصوصياته، أما غيره لا، لا يقاس عليه، لا يتبرك بغيره، قد صارما تبرك بأبي بكر ولا عمر ولا غيره، هذا خاص به لما جعل الله في برك في فضلاته وما مس جسده من البركة. ولهذا جعل الناس يتمسحون بوضوءه يعني بقطرات الصدق. نعم، شفت كلام الشارح هنا قال قبل آخر ثلاث أصفر أراد البخاري، نعم قبل آخر الصفحة ثلاث أصفر أو أربعة، نعم أراد البخاري، نعم
فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث،
يعني الله أكبر. البخاري رحمه الله في هذا الترجمة أو الباب السترة في مكة وغيرها أراد بذلك أن يبين أنه لا فرق بين مكة وغيرها في وجود في مشروعية السترة، وأن الحديث الوارد في أن مكة مستثنات حديث ضعيف، حديث معلوم أن مكة ليس لها سترة. أشار إلى الشارع، شو كلام الشارع؟ وقال نعم، وقال ابن منير، نعم، وقال ابن منير من أول الشرح، السطر الثاني، نعم، السطر الثاني، الشرح، نعم.
وقال ابن المنير إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة.
هذا ابن المنير في تعليق على البخاري رأى، يقول أن البخاري أراد الرد على من يقول أن السترة قبلة ومكة ما فيها أو القبلة هي الكعبة. الشارح قال لا، الصواب أن مقصود المؤلف أن يبين أن الحديث الوارد في أن مكة مستثنات حديث ضعيف. نعم.
والذي أظنه أنه أراد أن ينكس على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء.
يعني عبد الرزاق ترجم قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، وساق الحديث هذا. نعم.
ثم أخرج عن ابن جرير
عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نعم. نعم.
ثم أخرج عن ابن جرير
جريج.
ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا أنه معلول. فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري رحمه الله التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة.
نعم، هذا هو الصواب. يقول ترجمه البخاري باب السترة بمكة وغيرها، يعني أن السترة مشروعة في مكة وغيرها. أما عبد الرزاق ترجم قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، يعني أن مكة ما تشرع لها السترة، واستدل بالحديث الضعيف. نعم.
واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه.
نعم، هو صحيح الحديث أبي جحيفة من أصح الأحاديث النبي في البطحة في بطحة مكة، ومع ذلك جاءت العنزة أمامه. نعم.
وهذا هو المعروف عند الشافعية، وألا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين.
هذا الصواب أنه لا فرق بين مكة وغيرها، لا فرق بين مكة وغيرها بمشروعية السترة، لكن إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام هذا من باب الضرورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة.
نعم كذلك الصواب أن مرور الطائفين لا يبقى، لأن النبي كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه، ولأن الطائفين أحق، حقهم مقدم، كل إنسان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فيضر. الممنوع غير الطائفين، الطائف هذا المكان الذي يطوف فيه، فلا يقال للطائف تف حتى لا تمر بين يدي المصلي. نعم.
وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. باب الصلاة على الأسطوانة.
وهذا ضعيف كما سبق، هذا ضعيف، نقل عن جميع الحنابلة في جميع مكة هذا ضعيف كما سبق، لأن النبي كان يصلي في حديث أبي جحيفة في بطحة مكة، ومع ذلك على إشكال الحافظ ابن رجب تكلم على إشكال على باب. نعم. ها أحدهما بعد المكبر الشهيد. نعم أحدهما. أحدهما نعم.
أحدهما أن حكم في سورة الصلاة حكم سائر البلدان.
نعم.
وخيار البخاري قوله فراد الشافعي وحكم
المبيه رواه. ها إيش قوله؟
قوله.
إيه. فراغ
والشافعي وحكي رواية ثم اتكلم بعض
الحديث. والقول الثاني
في مكة يجوز صلاة فيها إلى غير جزرة، والمرور بين يدي المصلين غير كراهة في ذلك، وهو قول طاووس وعطاء واحد نص عليه في رواية ابن الحسن وغيره. كان محمد الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يقومون بين يديه، فجاء في هذه فجلس بين يديه، قال ثم سلم
يعني ما قال به احد، لكن لو قيل لكان هذا جمع. نعم.
وكلام القاضي به على التزام الجامع الكبير يدل عليه، وصرح فيه غيره من اصحابه.
ايش وكلام القاضي؟ وكلام القاضي؟
كلام القاضي به على التزام الجامع الكبير يدل عليه، وصرح فيه غيره من اصحابه.
والصواب انه لا يستثنى الا الضروره اذا اشتد الزحام خاص، اما اذا لم يشتد الزحام فحكم حكم غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحه وجعل الستره.
باب الصلاه الى الاسطوانه. وقال عمر المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها، وراى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فادناه الى ساريه فقال صل اليها.
فادناه وراى عمر
رجلا يصلي بين اسطوانتين فادناه الى ساريه فقال صل اليها.
نعم.
حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمة بن الاكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
نعم. والأسطوانة هي السارية، السارية هو العمود الذي يكون في المسجد، هذا يقال له أسطوانة. والصلاة إلى الأسطوانة أبلغ من الصلاة، أبلغ لأنه جدار قائم، عمود قائم، على أبلغ من السترة القصيرة، وطويل الصلاة إليه أبلغ فيه. ولهذا قال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، إذا كان هناك جماعة يتحدثون عند السارية المصلي أحق به، المصلي هو الذي يتقدم إلى السارية والمتحدث يذهب إلى مكان آخر، المصلي هو اللي يحتاج إلى السترة فيقرب، هو أحق من المتحدث. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه يصلي بين الصوارتين بين عمودين أدناه إلى الثالثة وقال صلي إليها، بين العمود هذا وبين العمود صلي بينها، أدناه إلى الثالثة أخره وقال صلي إلى السترة، صلي إلى الصوانة، اجعل الصوانة أمامك سترة لك. وأما ما ورد النهي من الصلاة بين السواري فهذا في صلاة الفريضة في جماعة، جماعة إذا كانوا يصلون لا يصلون بين التوالي لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا امتلأ المسجد ولم يكن هناك مكان فلا بأس، يحتاج الناس إلى كثرة المصلين ولم يجد مكان يصلون بين السوالي، أما إذا كانت ساعة فلا يصلون بين السوالي لأن تكون السوالي تفصل تقطع الصفوف. نعم.
شخص الله يرحمه.
نعم.
سلمة رضي الله عنه لما تحرر السالي.
نعم.
يدخل تحت فعل ابن عمر رضي الله
عنه. نعم يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. قال يا أبا مسلم أراك تتحرى الأسطوانة عند هذا؟ قال رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها، يعني إنه مشروع الصلاة إلى 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 العمود وهي السالية. نعم.
حدثنا قبيصة قال
نعم. نعم صحيحة جماعة إذا صلوا بين السواري بس مكروهة لما في مخاطر الصفوف، وإذا احتاج إليها زالت الكراهة، أما إذا كان يصلي في غير الفريضة بين السواري لا حرج، إذا صلى بين السواري جعل سترة أمامه، أما إذا كلها سترة ينبغي أن يصلي خلف السارية، تكون السارية سترة له. لبعض الناس ما عنده بصيرة تجده الآن العمود هذا في فراغ والعمود هذا فراغ ثم يصلي في الوسط. نعم نعم ها مكروه لما فيه من قطع الصفوف، وإذا احتاج إلى الصلاة بين السواري لكثرة المصلين زالت الكراهة لا حرج. نعم الرجل يكون سترة إذا كان أمامك رجل يصلي يصلي إلى ظهره ستر يكون سترة.
حدثنا قبيصة قال حد
يؤخذ من كلام فعل ابن عمر جواز كلام المصلي إذا كان بحاجة.
نعم
يؤخذ من فعل عمر رضي الله عنه جواز أن يكلم المصلي إذا كان بحاجة.
نعم يصلي لكن المصلي ما يتكلم يسمع كلامه ولا يرد عليه.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا في فائدة الأولى مشروعية الصلاة إلى السترة وإلى السارية، والفائدة الثانية مشروعية صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة وأنها مستحبة، خلافا لمن كره ذلك وقال إن صلاة المغرب إن المغرب وقت قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار ثلاث ركعات، وأنه ينبغي للإنسان بمجرد ما ينتهي المؤذن يقيم الصلاة. هذا غلط يفعله بعض الناس، قال بعض الناس هذا بعض الناس اعتاد بعض الأئمة مجرد ما ينزل المؤذن يقيم، هذا غلط لأنه أولا ينبغي له أن يراعي الجماعة، وثانيا أنه خالف السنة، بس ما كان يفعل هذا، فكان إذا أذن المؤذن ينتظر بعض الشيء حتى إن الناس يبتدرون السواري ويصلون ركعتين ثم يذهبون إلى الصف. ظاهره أن الصحابة يبتدرون السواري كل واحد يصلي أمام السارية فإذا انتهى ذهب إلى الصف، فدل على أن وقت المغرب وقت متسم وأنه يشفع الإنسان أن يصلي ركعتين، ويدل على ذلك الحديث الآخر الذي قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، الثالث قال لمن شاء كراهية أن تتخذ سنة، يعني قول لمن شاء لئلا يظن أنها واجبة في الثالثة، لأنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب أصل الأمر الوجوب، لو لم يقل لمن شاء لأخذ من ذلك الوجوب، دل على الوجوب، فلما قال لمن شاء دل على أنها مستحبة وليست واجبة. فهذا فيه مشروعة الصلاة إلى السترة والسارية، وهذا أشد سترة من الحربة، وفيه الرد على من أنكر صلاة ركعتين قبل المغرب. نعم
باب الصلاة بين السواري
ثابت هذا في الحديث قبل في الصحيح وفي الصحيح. نعم
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال ف فأطال ثم خرج كنت أول الناس دخل على أثره. فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين.
نعم، وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على جواز الصلاة بين السواري إذا لم يكن هناك جماعة، لكن واحد منفرد يصلي بين العمودين لا بأس، لكن كون يضع أمام السترة هذا أفضل مستحب. أصل هذا من الحديث، من حديث ابن عمر أن الذي دخل البيت يعني الكعبة، موضوع البيت الكعبة، وهذا في غزوة الفتح دخل الكعبة ودخل معه أسامة بن زيد لأنه كان ملازما له، وعثمان بن طلحة الحجبي لأنه سادر الكعبة، وبلال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وعثمان بن طلحة وبلال الأربعة، ثم أغلقوا عليهم الباب وأطلعوا ابن عمر من خلف الباب يتمنى أنه يدخل حريص، لكن ما تيسر له، أغلق الباب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبي في الكعبة، وأغلقوا الباب وابن عمر خلفهم يتمنى أن يكون دخل، ولكنه لم يتيسر له فوقف أمام الباب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الساريتين، لأن البيت الكعبة كانت تقوم على ستة أعمدة، وصلى بين الساريتين، يأتي وصف الحديث الذي بعده وصف المكان الذي صلى فيه. استدل به المؤلف رحمه الله على جواز الصلاة بين الساريتين في غير جماعة، صلى وحده بين الساريتين، إنما النهي عن الصلاة بين السواري في الجماعة، أما الواحد الذي يصلي بين الساريتين لا حرج. وفيه أن ابن عمر كان ينتظر، فلما خرج أمسك ببلال وقال أين المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال فات علي أن أسأل كم صلى، وصلى ركعتين أو أربع ركعات أو ست، لأنه قال أطال. فقال فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. هذا هو الشاهد بين الساريتين. نعم.
حدثنا عبد الله نعم. بن يوسف.
عمودين يقوم عليهم الكعبة، الكعبة على ستة أعمدة، بين عمودين صلى. لا لا، عمود في وسط الكعبة تقوم عليها الكعبة، ستة أعمدة تقوم كما تبين في الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
هذا هو الصواب. هذا في وصف المكان الذي صلى فيه النبي لما دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي. الكعبة كانت تقوم على ستة أعمدة، ثلاثة أعمدة أمام وثلاثة أعمدة خلف، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عمودين عن يمينه، العمود المقدمة وعمود عن يساره، وثلاثة أعمدة خلفه، تكون ستة أعمدة، عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه، وباب الكعبة خلفه، وجعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاثة أذرع، وصلى في هذا المكان. هذا وصف بلال بن عمر. أخذ العلماء من هذا أن مسافة السترة تكون ثلاثة أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، دل على أن الإنسان إذا لم يكن له سترة ومر المار فوق ثلاثة أذرع لا حرج، يعني هو الحد الأعلى. وفيه الشاهد أن النبي صلى بين السواري لأنه منفرد، والمنفرد لا بأس أن يصلي بين السواري، أما الجماعة صفون بين السواري خلف الإمام هذا منهي عنه لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا احتاجوا إلى ذلك لامتلاء المسجد وكثرة المصلين فإن الكراهة تزول ولو كانت السواري تقطع الصفوف. نعم.
باب
وكونه يجعل الساري سترة لها الأفضل. نعم.
باب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا
شوف كلام الشارع قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. نعم. إنما قيدها
بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد. وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي.
المقصود أن النهي إنما هو الجماعة، أما الواحد فلا حرج. نعم نعم كم. نعم.
باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء.
نعم. هذا الباب ما جعل الترجمة لأنه كالفصل من الباب السابق. ذكر في حديث ابن عمر أن ابن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، باب الكعبة خلف ظهره، ومشى حتى يكون بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع، يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بلال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع وجعل باب الكعبة خلفه، هو يتحرى هذا المكان. ثم يقول ابن عمر وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي بيت شاء. يقول ما في شيء مخصص. لو دخلت البيت وصليت وجعلت باب الكعبة خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك إلى أي ناحية من نواحي البيت، إذا دخلت الكعبة تصلي هنا أو هنا أو أمام أو كل النواحي كلها قبلة، كل نواحي البيت قبلة، ليس على أحد بأس أن يصلي إليه. لكن كون ابن عمر يتحرى المكان الذي صلى فيه من باب حري، أنه جعل الباب الكعبة خلفه وجعل بينه وبين الجدار الغربي أمامه وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاث أعمدة خلفه، هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء الإنسان وصلى إلى ساره ما في مانع، وصلى وجعل باب الكعبة عن يمينه أو جعل باب الكعبة عن يساره أو جعل جدار الغرب خلفه، لا كل نواحي البيت كلها قبلة، لكن المكان الذي صلى فيه النبي هو هذا. ولهذا قد بين ابن عمر حتى يرفع التوهم قال وليس على أحد بعث من صلى في أي نواحي البيت شاء، لكن هو يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحم.
بارك. نعم. وين اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إيه؟ النهي في الجماعة إذا كانوا في جماعة، سواء نافلة ولا صلاة التراويح ولا صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء، إذا كانوا صلوا جماعة لا يصفون بين السواري لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا كان هناك ازدحام ازدحم المسجد واحتاجوا إلى صلاة بين السواري إزالة الكراهة يصلون بين السواري ولو قطع السواري الصفوف. أما إذا كان منفرد يصلي بين الصفوف لا بأس، واحد مفرد يصلي بين السواري لا بأس، لكن يجعل أمام سترة، إذا جعل أمام سترة شيء قائم دولاب ولو كان بين السواري ما يضر، لأن النهي ما يتناول، النهي إنما يتناول الجماعة الذين يصلون خلف الإمام لا يصفوا بين السواري لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا احتاجوا إلى ذلك لأن المسجد لا يتسع المصلين لكثرتهم صفوا بين السواري. نعم. ها؟ هذا هو المشهور عند العلماء، المشهور عند العلماء أن صلاة الفريضة إنما تكون في إنما تكون خارج، وأنها لا تصح الصلاة فوق داخل الكعبة، ولهذا جعلوا الوضع الذي قال لا تصح الصلاة داخل الكعبة ولا فوق ظهر بيت الله، قالوا العلة في هذا لأنه ما يستقبل الكعبة كلها إنما يستقبل بعضها، وإنما هذا في صلاة النافلة، ولكن الأصل أنه إذا صحت النافلة صحت الفريضة إلا بفعل إلا بدليل، لكن هذا مشروع عند العلماء عند كثير من العلماء أن لا تصح الصلاة الفريضة في داخل الكعبة ولا فوقها، إنما لأنه إنما يستقبل بعضها ولا يستقبل جميعها. نعم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إن هبت الركاب؟ قال: كان يأخذها على الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، تابع للأبواب التي فيها بيان أنه ينبغي المصلي أن يصلي إلى سترة، والسترة مستحبة عند جمهور العلماء. يكون مصلي يصلي إلى سترة هذا مستحب، فذهب بعض العلماء إلى وجوبها. والسترة هي شيء قائم يكون أمام المصلي، وأقله مثل مؤخرة الرحل كما قال المؤلف: أنا باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وهو يقارب ثلثي ذراع، لابد أن يكون شيء قائم. هذا هو السترة، صلي إلى عمود، صلي إلى سارية، صلي إلى دولاب، صلي إلى عصم قائم في الحربة والعنزة التي كان تركز للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها، وصلي إلى عمود الرحل وهو ما يشد على البعير، عموده يقارب ثلثي ذراع، كل هذا يسمى سترة. وكذلك الصلاة إلى الراحلة، يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض البعير فيصلي إليه، يصلي إلى شجرة، يصلي إلى رحل. وفي هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها. الشارح يقول: يعرض بالتشديد الراء، وهذا إن كان سماعا، وإلا فالقاعدة التخفيف، إن عرض يعرض، يعرض راحلته، هذا القاعدة. لكن لعل هذا السماع من باب السماع. والحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان وغيره، الشيء المستقر يكون سترة للمصلي. كل شيء يستقر، دابة، بعير، راحلة، رحل، حتى ولو إلى ظهر الإنسان أمامك، الشيء المستقر الثابت يكون راحل، يكون هذا هو السترة. نعم، أقرأ الشرف.
قوله: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيه المبالغة. والبعير يقال له ويقال لما دخل في الخامسة.
نعم، يعني فتكون الراحلة الناقة التي تصلح له يعني يوضع عليها الرحل، حتى ولو لم دخل، لو تدخل في الخامسة، فإذا كانت تصلح للرحل وإلى 3 سنين أو 4 سنين سمي راحلة. ولا يسمى بعير إلا إذا دخل خامسة. فإذا صلى إلى الراحلة أو صلى إلى البعير، سواء كانت الراحلة ليوضع عليها الرحل تصلح ليوضع عليها الرحل، أو بعير ولو لم يوضع عليه الرحل، كل يكون سترة المصلي. نعم نعم. كم قوله
الشجر والرحل المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بله كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديثا آخر فحصل المقصود، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحله بعيره، اتجه الاحتمال الأول. ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرج عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وسأذكره بعد. وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومقصود أن هذه أنواع يصلي إليها المصلي راحلة بعيد شجرة راحل هذه أمثلة أمثلة لما يصلي إليه المصلي وهو الشيء المستقر. وكونه يصلي إلى الراحلة أو إلى البعيد لا ينافي النهي عن الصلاة في معاطل الإبل وما ذلك، فإن معاطل الإبل هي المكان الذي تقيم فيه مدة عند الماء أو عند المراحل، هذا هو هذه هي المعاطل. أما الشيء المكان الذي يقيم فيه البعير يجلس فيه إقامة عارضة فلا يشمله النهي لأنه ليس لا يسمى معاطل. معاطل الإبل الأماكن التي تقيم فيها مدة مراح في الليل مراحها في الليل أو قامتها عند الماء هذا هو الذي نهي عن الصلاة فيه الصلاة عن معاطل الإبل. أما الشيء العارض الذي يبرك فيه البعير ويقوم هذا لا يتناوله النهي. نعم هنا ذكر الشارح هنا في الحديث آخر السطرين الأخيرات شو كلام على
تكملة
قال قرطبي. نعم
قال قرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من حيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها ومستترين بها انتهى. وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ونظير صلاة
الصواب أنه ليس في حالة الضرورة ما وقع في السفر صلاة إلى الراحلة لأن هذا ليس معطل ليس معطل هذا شيء عارض. وأما الحكمة فالله أعلم. ذكر شيخ الإسلام أنها خلقت إلى الجن هذا ذكر في الوضوء من لحوم الإبل قال لأنها خلقت من الجن والجن خلق من النار والنار إنما تطفى بالماء فلذلك وجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. وهنا ذكر بعضهم أنها خلقت من الجن والله أعلم بالحكمة. المقصود أن النهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول سمعنا وأطعنا سواء عرفنا العلة ولم نعرف. والمعاطن هي الأماكن التي تقيم فيها للمراح أو على الماء. أما الشيء العارض هذا لا يسمى. ولذلك ما فعله ابن عمر كان يصلي راحلته كان يصلي راحلته في البرية هذا شيء عارض. نعم هذا ذكر هذا هو قرح الشارح لأنه تكون منتنة الله أعلم. نعم
باب الصلاة أكمل
نعم
نكمل الشرح
لا هنا شوف الآن التكملة آخر تعتبر مؤخرة الرحل. نعم
اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل للسترة واختلفوا في تقريرها بفعل ذلك وقيل ذراع وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة الرحل ابن عمر كانت قدر ذراع.
نعم المشهور أنه ثلثا ذراع ثلثا ذراع هذه مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل العود الذي في مؤخر الرحل يجعل على البعير اشتاد الراحلة يجعل اشتاد في مؤخرة عمود يقارب ثلثا ذراع هذا أقل ما تكون السترة. وهو الذي جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقطع الصلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني مقدار ثلث ذراع المرأة والحمار والكلب.
باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي ف
أسنح يعني أظهر من قدامه. وهذا قالت عائشة رضي الله عنها إنكارا لمن قال لها إن إنكارا على من قال إن المرأة تقطع صلاة المصلي. والحديث فيه دليل على جواز الصلاة إلى السرير ولو كان فيه نائم رجل أو امرأة. صلي إلى السرير ولو كان فيه نائم رجل أو امرأة فلا يضر. وأنه إذا سلم من السرير لا يكون مرورا. ظنت عائشة رضي الله عنها أن هذا يسمى مرور. ما هو مرور إذا صلى المسلم إلى سرير عليه نائم رجل أو امرأة ثم سلم من جانبي السرير فلا يسمى هذا مرورا. لا يسمى يكون مرورا بين يدي المصلي. وإنما المرور هو المجيء من جانب إلى جانب من هنا إلى هنا. وقول عائشة أعجلتمونا بالكلب والحمار استفهام إنكار لمن قال بحضرتها يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وهو يدل على أن عائشة رضي الله عنها ترى أن المرأة لا تقطع الصلاة استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا للسرير الذي أمامه وهي مضطجعة عليه. وقد خفي عليها النص الذي فيه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وهو في صحيح مسلم حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. خفي عليها النص وفهمت من انسلالها من السرير أنه مرور. وهذا ليس بمرور حقيقة إنما المرور هو المجيء من جانب إلى جانب. وعائشة رضي الله عنها مع فقهها وفضلها هي مع أفقه النساء لها أوهام وهذا من أوهامها رضي الله عنها. ومن أوهامها اعتقادها جواز زيارة المرأة للقبر. وقد وافق الجمهور عائشة رضي الله عنها ذهبوا إلى أن مرور المرأة والحمار والكلب لا يقطع الصلاة. وتأولوا الحديث يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل تأولوا على قطع الثواب المراد نقص الثواب وقطع الثواب. واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة يقطعها الكلب فقط وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن المرأة وجد فيها هذا حديث عائشة هذا يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. والحمار وجد في حديث ابن عباس في قصة الأسان حينما كان راكبا لأسان الحمار ومر بين يديه بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى ولم ينكر عليه أحد. قال هذا يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. بقي الكلب قالوا لا يقطع الصلاة إلا الكلب. وهذه رواية عن الإمام أحمد. والصواب أنه أن المصلي إذا مر بين يديه أحد الثلاثة المرأة أو الحمار أو الكلب بينه وبين السفرة أو إذا لم يكن له سفرة ومر قريبا منه أقل من ثلاث أذرع فإنه أنها تبطل الصلاة ويعيدها. هذا هو الصواب لهذا الحديث يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود والكلب. أما حديث يقطعوا لا يقطع الصلاة شيء فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وين ذهب إليه الجمهور المعول على الدليل. لكن المرأة لا بد أن تكون بالغة كما جاء في الحديث تقدر بالمرأة في الحائض فالصغيرة لا تقطع الصلاة. والكلب لا بد أن يكون أسود كما جاء تقيده حديث أبي ذر أنه لما قال الكلب الأسود سأله السائل قال ما باب الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود الشيطان. فالأقوال ثلاثة. القول الأول قول الجمهور أن الصلاة لا يقطعها شيء مطلق على المرأة ولا الحمار ولا الكلب ولا الأسود والكلب. وتأولوا الحديث بأن المراد قطع الثواب. القول الثاني أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يديه بينه وبين السترة أو قريبا منه دون ثلاث أذرع إذا لم يكن له سترة. القول الثالث أنه لا يقطع أن المرأة والحمار لا يقطع على السترة وإنما يقطعها الكلب الأسود فقط. والصواب أنه يقطعها هذه الثلاثة. هذه الثلاثة تقطع لابد لكن بشرط تكون المرأة بالغ والكلب يكون أسود. نعم. وهذا
خطي عائشة رضي الله عنها وهي من أفقه النساء. نعم.
باب يرد المصلي مر بين باب يرد المصلي من مر بين يديه.
هذا من التراجم التي جزم فيها المؤلف في الحكم. باب الصلاة إلى السرير ما جزم، يعني ما حكم الصلاة إلى السرير إذا كان عليه نائم رجل أمر، هل يقطع الصلاة ولا يقطع؟ ما جزم بالحكم، يعني مثلا فيها خلاف قول، وهنا جزم بالحكم. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه، لأن حديث واضح فيه. نعم.
ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبي قال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي لا شيء يسره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
وفي لفظ لمسلم حديث عمر فإن معه القريب، فإن أبى فليقاتله فإن معه القريب. ومروان هذا مروان الحكم، وكان أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان. وفي هذا القصة أن أبا سعيد رضي الله عنه رد هذا الشاب الذي أراد أن يجتاز بين يديه ويصلي، دفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مسارا، ما وجد طريق إلا أمامه، فعاد مرة أخرى ليجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد دفعة أشد من الأولى، فنال منه هذا الشاب، تكلم على أبي سعيد ثم ذهب واشتكاه على مروان، ذهب إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اشتكي أبا سعيد، قال إنه دفعني، ودخل أبو سعيد خلفه قال له ما لك ولابن أخيك؟ فقال أبو سعيد كما في النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. والمراد بالمقاتلة المدافعة الشديدة، المراد بالمقاتلة المدافعة الشديدة، وليس المراد به المضاربة بالعصي أو السكاكين على الصحيح، وإن كان بعضهم قال أراد به القتال ولو بالسلاح، لكن هذا قول ضعيف. طبعا المراد بالمقاتلة المدافعة الشديدة لا المضاربة بالعصي ولا السكاكين، لأن هذا يفضي إلى مسألة أكبر، ولأنه يؤدي إلى تشويش الصلاة والانشغال عنها. نعم. وابن عمر رضي الله عنه كان ممن يشدد في هذا ويرد من يمر بين يديه في التشهد وفي الكعبة. نعم. شو كلام على ابن عمر؟ ورد ابن عمر
في التشهد أي رد المار بين يديه في حال التشهد، وهذا الأثر وصل ابن أبي شيبة عبد الرزاق، وعندهما أن المار مذكور هو عمرو بن دينار. قوله وفي الكعبة، قال ابن قرقول وقع في بعض الروايات وفي الركعة وهو أشبه المعنى، قلت ورواية الجمهور متجهة، وتخصيص الكعبة بالذكر لأن لا يتخيل أي أنه يعتبر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحد يمر بين يديه بادر قال أن يرده.
يعني ابن عمر كان يشدد يعني يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه يعني أمام الكعبة ولا يمر أحد يترك أحد يمر بين يديه مع أنه مظن الزحام والطائفون والمصلون ومع ذلك وهذا على عادة ابن عمر رضي الله عنه في حرصه على اتباع السنة وتشدده في ذلك حتى كان يرد من يمر بين يديه في الكعبة. والصواب قول من قال انه يغتفر المرور في المسجد الحرام في وقت الزحام لانه مظنة الزحام وكذا كل مكان يزدحم فيه الناس وان الامر اذا ضاق اتسع ودل عليه قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن ابن عمر رضي الله عنه على عادته يشدد. شوف كلامه في الصفحة الأخيرة بعض العلماء يرى أن المقاتل قوله فليدفعه
ولمسلم فليدفع في نحره قال قرطبي أي بالإشارة ولطيف المنع وقوله فليقاتل وأن يزيد في دفع الثاني أشد من الأول.
نعم كما فعل أبو سعيد فإنه دفع الأول الشاب ثم لما اعتاد مرة ثانية دفعه مرة أشد من الأولى. نعم
قال وأجمع على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها انتهى. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة واستبعد العربي ذلك في القذف.
نعم قال وحقيق بأن استبعد قاتل حقيقة لما هم ليس هذا هو المقصود هو كما قال القرطبي لا يقاتل بالسلاح وإذا أفضى إلى السجن الأكبر يتركه يدافعه فإن ذهب وإلى تركه. نعم
وقال المراد بالمقاتلة المدافعة وأغرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير.
نعم هذا ليس بشيء المقاتلة المصلي الآن في الصلاة لا وجه لهذا قال المقاتلة باللعن. نعم
ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعيا لا مخاطبا لكن فعل الصحابي يخالف وهو أدرى بالمراد.
الصواب أنه مدافع الخليج المعروف. نعم
باب اسم النار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أتانا أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
نعم وهذا فيه هذا الحديث يدل على إثم المار بين يدي المصلي وأن إثمه وأن عليه إثما عظيما ولهذا قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه يعني ماذا عليه من الإثم وإن كانت لم تثبت في الحديث لكنها مرادة لكن ما ثبتت في الحديث من الإثم والمراد هذا لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو نور لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة وهذا يدل على الخطورة وعظم الأمر وأنه لا وأنه يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي إلا للضرورة ضرورة إذا لم يجد مشاغا أن يكون في مكان فيه زحام كالمسجد الحرام في وقت الموسم هذا للضرورة وإلا فليس له أن يمر بين يديه وإن كان لا يقطع الصلاة لكن لا يجد له أن يمر بين يديه. نعم شوف قوله في الصفحة وماذا عليه ماذا عليه
قوله ماذا عليه زاد الكشمي هني من الإثم وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في شيء منه وقد رواه باقي السنة ستة وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شيء من الروايات مطلقة، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشبيهاني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية. وقد عزاها محب الطبري في الأحكام البخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين. وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها بالخبر فقال: لفظ الإثم ليس بالحديث صريحا. ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الإثم.
وعلى هذا تكون كلمة من الإثم ما ثبتت في إيش؟ لا في الموطأ ولا في الكتب الستة. وأما زيادة الكشميهني ثبت عند الكشميهني من الإثم، والحافظ أجاب بأنها لعلها وهم، لعلها كتبت في الحاشية، يقول فظنها الكشميهني من الحديث على الحقائق. يقول فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية، يعني يجمع راوية هم من الحفاظ ولا من النقاد، بل كان راوية يجمع. والمحب الطبري عزاها للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعيب على صاحب العمدة في إهامها أنها في الصحيحين. وابن الصلاح أنكر هذه الكلمة في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، وما ثبتت في مرادة لكن ما ثبتت. والنووي رحمه الله في شرح المهذب قالوا: قد رويناها في رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الإثم. وبهذا تكون كلمة من الإثم ما ثبت في الحديث، وهي مرادة. الحافظ رحمه الله هنا يعني استفرغ وسع في بيان أنها لا تثبت، ومع ذلك مع هذا فالحافظ نفسه رحمه الله وقع في هذا الوحد، فأثبت هذه اللفظة في بلوغ المرأة من الإثم، وكأنه نسي رحمه الله والكمال لله. ترون الآن أن الحافظ نفسه الآن قال أنها كلمة الإثم ما هي ثابتة، لا في الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد، وأنه عيب على من أثبتها، عيب على المحب الطبري وعلى صاحب العمدة في إهامه. والنووي قال أنها ما ثبتت، والكشميهني أخطأ ولعله ظنها في الحاشية. ومع ذلك مع هذا البيان الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في هذا الوحي، فأثبتها في بلوغ المرأة، فماذا عليه من الإثم. والكمال لله، مهما بلغ الإنسان، كما أن شيخ الإسلام في الدرس صحيح مسلم اليوم في الصباح قال أن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إمامته وعلمهما العظيم خفي عليهما أنه ورد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وشيخ الإسلام لم يثبت الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، مع أنها ثبتت في البخاري في كتاب الأنبياء الجمع بينهما. فالكمال لله، قد يكون العالم الكبير والإمام الكبير يخفى عليه شيء، يفوت شيء، يحصل على ويهم في بعض الأشياء، ولا يمكن أحد يحيط بالسنة ولا يغلط ولا يحصل له وهم، ما يمكن أحد. الكمال لله عز وجل. نعم.
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه.
وهذا تفصيل في الترجمة من تفقه البخاري رحمه الله، فإن البخاري رحمه الله ثقه في تراجمه التي فاق بها غيره، هذا من تفقهه وجمع بين النصوص. يقول إن استقبال المصلي للرجل وهو يصلي الأمامة فيه تفصيل، إن كان يشتغل به فلا يصلي وأمامه رجل، وإن كان لا يشتغل فلا يصلي فيصلي ولا يضره، المدار على الانشغال، إن كان ينشغل يصار أمامه شخص فيصلي وأمامه يطلب مكان آخر، وإن كان لا يشغل فيصلي. ولهذا قال وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقال زيد بن ثابت ما بالي إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، إن كان لا ينشغل يصلي ولو أمامه رجل، يعني ولو كان أمامه يستقبله، وإن كان لا يشغل فلا. في البخاري رحمه الله تأول قول عثمان كرهت عثمان وهو يصلي إذا كان يشتغل به، جمعا بينه وبين حديث عائشة لأنه يصلي إلى السرير وهي عليه، هذا دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان إلى رجل الأمامة جالس أو نائم على السرير رجل أو امرأة. ولهذا كان الذي يصلي وعائشة أمامه على السرير مضطجعة على السرير فتبدو لها الحاجة فتنسل انسلالا من جانبي السرير من هنا ومن هنا. ففيه جواز استقبال الرجل أو المرأة في الصلاة إذا لم يشتغل به ولا مشوش عليه ولا حرج، ولا يعتبر هذا من المرور، كون النبي يصلي إلى السرير وعائشة عليه ما هو هذا من المرور، كون تنسل تأتي من جانب السرير من هنا ومن هنا ما يعتبر هذا المرور، هو مجيء من جانب إلى جانب، لكن ظنت أن هذا مرور رضي الله عنها فأنكرت على من قال إن المرأة تقطع الصلاة. نعم.
باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
نعم. الترجمة فيها جواز الصلاة خلف النائم، لا بأس الإنسان يصلي وأمامه نائم، وذهب بعض العلماء إلى كراهة هذا، روي عن مجاهد وطاووس ومالك كراهة الصلاة إلى نائم أمامه خشية أن يبدو منه ما يفيد عن الصلاة، وكأنهم احتجوا بحديث ضعيف ورد فيها في النهي عن الصلاة إلى النائم، فأراد البخاري رحمه الله أن يبين أن هذا الحديث لا يعول عليه لأنه ضعيف، وأن حديث عائشة أصح من حديث عائشة في الصحيحين أن يصلي وعائشة أمامه، أما الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن الصلاة خلف النائم فهو حديث ضعيف لا يعول عليه، وكراهة بعض أهل العلم بسبب هذا الحديث الضعيف ليس بشيء، ولهذا يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة إلى النائم أو خلف النائم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ إذا أراد أن يوتر أو أيقظ عائشة فأوترت، هي أنه ينبغي الإنسان أن يوقظ أهل الوتر لأن هذا نستعاون على الخير، فقال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يوقظهم للفريضة ويوقظهم لصلاة الليل، فإن لم يمكن فعلى الأقل الوتر، والوتر أقله ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ركعة واحدة هذا أقل الوتر، وأداء الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام واحد تسردها سردا، وإذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو 11 حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر ب 11 ركعة. صلاة الليل 7 وتر كلها 7 وتر. كان النبي في الغالب يوتر ب 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الغالب، وربما أوتر ب 9 وربما أوتر ب 7، لكنه في الغالب يوتر ب 11. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. في حديث عباس من الذي أوتر ب13 ركعة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، يقول الصلاة طويلة، يطيل الركوع، يطيل السجود، كان ركوع وسجود قدر ما يقرأ الرجل 50 آية ركعة واحدة، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية ما يقارب ثمين يعني مقدار ربع ساعة. وفي حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء: لا يمر بآية هي رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف يتعود، ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح مع الترتيب. قال ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قال سمع الله، ثم سجد، فكان سجده قريبا من قيامه. من يستطيع؟ بعض الناس يقول انه لا يريد ان يزيد على صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب لمن اطمأن في صلاته واطال الركوع والسجود والقراءه لا باس، فاذا لم يستطع يكثر من الركوع والسجود ولو زاد على 11 ركعه او 13 ركعه. وليس هناك حد محدد على الصحيح لصلاه الليل. يدل على هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحده. المسلم يوتر تتر له ما صلى، فإذا حسن فليصلي واحدة تتر له ما قد صلى، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إذا استيقظ بعد الأذان انتهى صلاة الليل، لكن يقضي في الضحى، يقضي صلاة في الضحى، لكن شاف إذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، إذا كان يوتر بثلاث يزيد رابع أربع في سلامه، إذا كان يوتر بخمس يزيد ركعة ست في الضحى. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يعني اشتعل ركعة، إذا أذن الفجر انتهى صلاة الليل، لكن يقضيها في الضحى، يصلي ما تيسر ويقضي صلاته ويشفعها بركعة. وفيه في الحديث جواز الصلاة إلى المرأة وهي معترضة أمامه، وفيه جواز الصلاة الرجل وإن كان عظيما إلى المرأة وهي على فراشها معترضة أمامه، ولا يأمرها أن تبتعد أو تتعدل. النبي أعظم الناس وأفضل الناس مع أقر عائشة، وهي على السرير ما قال قومي ولا أخري ولا تعدلي، تركها عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
شوف هذا دقة فقه البخاري رحمه الله، كم كرر هذا الحديث من مرة ليستنبط الأحكام. شوف الحديث نفس الحديث هو السابق والذي قبله في عدة تراجم ليستنبط الأحكام. الصلاة باب الصلاة خلف النائم، وهنا باب التطوع خلف المرأة، هي النائم وهي امرأة، ترجم لها في الأول باب التطوع صلاة خلف النائم وأتى بحديث عائشة، والتطوع خلف المرأة أتى بحديث عائشة، واستقبال الرجل وجهها صاحبة ترجم قبلها وأتى بحديث عائشة، وكذلك ترجمة السابقة أيضا قرأناها في الورق الصلاة إلى السرير نفس الحديث، أتى بعدة تراجم ليستنبط منه الأحكام. هنا باب التطوع خلف المرأة هذا الحديث فيه أن النائم إذا كان أمام المصلي رجل أو امرأة لا يضر ذلك الصلاة. إن عائشة كانت نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن النائم إذا كان أمام المصلي رجل كان أو امرأة لا يضر ذلك الصلاة، الصلاة صحيحة. ولو قام من عند رجليه لا يعتبر هذا مرور، لا يعتبر مرور ولا يقال تقطع صلاته، ولا وليس عليه في صلاته شيء. فإذا كان أمام المصلي نائم رجلا كان امرأة لا يضر ذلك الصلاة. وفيه في الحديث أن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. فيه أن ظاهر هذا أن الغرفة صغيرة، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر لكنها ليست واسعة، ظاهر أنها صغيرة وأنه يغمز رجلها حتى يكون مكان للسجود. فإذا قام في القيام مدت رجليها، فإذا جاء للسجود غمز رجليها فكفتها، كانت صلاة طويلة تأخذ له وقت طويل من النوم والنبي صلى الله عليه وسلم قائد يقرأ، ويدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة. وكان إذا مرض أو لما كان في آخر حياته كان يصلي جالس عليه الصلاة والسلام، لما تعب في الليل يصلي ويقرأ قراءة، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية قام يقرأها وهو قائد، هذا معناه آخر قيام، ولا قرأ آيات كثيرة وهو جالس، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية قام فقرأها وركع ثم ركع عليه الصلاة والسلام. وفيه أن مس الرجل لامرأته وهو في الصلاة لا ينقض الوضوء، لأن مسها بيده مسها قبض مس رجلها فقبضتها، فيه أن مس الرجل لامرأته أو غير امرأته وهو في الصلاة لا ينقض الوضوء إذا كان بغير شهوة أو حتى بشهوة، فلا ينقض الوضوء على الصحيح إلا إذا خرج منه شيء، خرج من ذكر مذي فهذا ينتقض وضوءه. وللناس في مس الرجل المرأة 3 أقوال، أحدها أن مس المرأة مس الرجل المرأة ينقض مطلقا، وهذا قول الشافعية، تقولون إذا مس الرجل المرأة من دون حائل انتقض وضوءه بشهوة وبغير شهوة. وكذلك إذا مست يده يد امرأة وقد توضأ ليطوف بالبيت انتقض وضوءه، يذهب يعيد الوضوء، هذا فيه مشقة وحرج، كيف يستطيع ولا سيما في هذا الزمن في اختلاط في دخول مسجد الحرم الرجال والنساء والزحام عند الأبواب، كيف يتحرز منها؟ معناه كل ما توضأ لابد تمس يده في الامرأة، إلا أن يقال يجعل قفازين على يديه وهذا حرج. والقول الثاني أنه أن مس الرجل للمرأة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة وقول أحمد وجماعة. والثالث أن مس المرأة للرجل لا ينقض مطلقا بشهوة بغشوة إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب. وأما قوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فمرضوا به الجماع، لأن الآية جمعت بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هذه الصورة والكبرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لمستم النساء هذا الحدث الأكبر فتيمموا، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وفي قول عائشة والبيوث يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني هذا اعتذار من عائشة، تقول يعني إن تمد يديها ولا تعلم بسجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغمز رجلها فتكفها، يعني لو كان في مصباح وفي نور تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد فتكف رجلها بدون غمز، لكن قالت البيوث ليس فيها مصابيح يعني ظلام. وفيه الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نور حسي وأنه يضيء في البيت، بعض الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول نور 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 الشمس وأنه يضيء في البيت مثل السراج، لو كان كذلك لقالت عائشة وكان ينير لنا البيت، البيت ما في مصابيح ولا. لو كان النبي النور كما يقول هؤلاء الغلاة نور حسي لقالت العائشة وكان ينير لنا البيت. وقولها وإنما قالت والبيوت يوم لا يستفيهم اعتذار من مدها لرجليها وعدم علمها بسجوده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نور معنوي ليس نور حسي، نور معنوي بما أعطاه الله تعالى من العلم والهدى. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو سراج منير معنوي لا حسي بما أعطاه الله من العلم والهدى. وهو كسائر البشر عليه الصلاة والسلام، البيت مظلم وهو فيه. فبعض الغلاة يقول إن الرسول نور معنى حسي، وبعضهم يقول إن الرسول خلق من نور عليه الصلاة والسلام، خلق من نور، وهذا أيضا كذلك من الغلو. الرسول خلق كغيره من ماء أبيه وأمه، من ماء عبد الله وأمه آمنة وهب كغيره عليه الصلاة والسلام. يقول بأنه خلق من نور، من مادة من نور ليس من نطفة، هذا قول بعض الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كغيره مخلوق من نطفة، والرسول سراج معنوي يأتي في البيت ويكون مظلم. نعم كيف؟ نعم لو كان فيه نور عرفت علمت بسجوده فتكف رجليها من دون أن يغمزها لو كان ينير. نعم لكنه نور معنوي عليه الصلاة والسلام. نعم ما ينقض الصواب، ما يقرأ إلا إذا خرج من المشي. لكن من المعلوم أن المصلي ما يمكن أن يصلي شهوة وهو في الصلاة.
المرأة تقطع صلاة المرأة.
نعم صواب أن المرأة تقطع صلاة الرجل وصلاة المرأة إذا مرت بين يديها وليس لها سترة أو قريبا أقل من تبرع على الصحيح. إذا كانت بالغ تقطع صلاة المرأة وصلاة الرجل. أما الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل. نعم لا، لأن جاء التقييد في الحديث الصائب الحائض عن البالغ. نعم.
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها حاء قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقال شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكرع أن أجلس، فأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأصل من عند رجليه.
وهذه ترجمة الخامسة لي يكرر فيها الحديث البخاري رحمه الله. خامسة ولا كم عددها تراجم كلها يأتي بهذا الحديث، هذا يدل على ثقة الإمام البخاري. قبل أن نحب أن ننبه أن الأسبوع القادم ما في دروس، من الدروس آخرها إن شاء الله يوم الخميس. هذه الدروس فيما قبل رمضان في آخر هذا الفصل، لأن الاختبارات بدأت الآن والجامعة قدم الاختبار فيها أسبوع، الاختبار التحرير يوم 26 والشفوي يوم 19 الأسبوع الجاي، والأسبوع هذا في اختبار المواد المحمولة. وعلى هذا تكون الدروس إن شاء الله آخرها يوم الخميس، الأربعاء والخميس في جامعة الأمير سلطان في دروس. الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله إلا بعد العيد. بعد العيد إن شاء الله في الدروس في يوم الأحد. يوم الأحد بعد العيد أول أسبوع من الدراسة في يقارب التاسع أو العاشر أو الحادي عشر إن شاء الله. نسأل الله أن يعيدنا هذه المجال على خير حال وأحلى حال. نسأل الله أن يعطينا وإياكم حياة طيبة. فيكون هذا اليوم هذا آخر الدروس قبل العيد في هذا المسجد، وآخر الدروس في الجامعة الأمير سلطان يوم الخميس إن شاء الله الصباح فجر الأربعاء والخميس في دروس وهو آخرها. والأسبوع القادم ما في دروس عشان اللي يأتي الأخوة من بعيد ما يتكلم. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. لعلنا إن شاء الله نكمل هذا إن شاء الله هذا في هذه الليلة. هذا المجلد هذا كما ترون الآن جلسنا فيها الآن
سنتان مجلد الأول و13 مجلد في الباري، سنتان كاملتان 4 فصول في هذا المجلد الآن، هذا يدل على عظم هذا الكتاب العظيم. ولهذا ما رأينا فإننا ما نجعل مادة أخرى، يكفي هذا الصحيح. ليلة في الأسبوع كتاب عظيم، المجلد الأول جلسنا فيه 4 فصول سنتان كاملتان، كتاب عظيم يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عناية. هذه الترجمة تتمشى مع مذهب الجمهور الذين يقولون إن الصلاة لا يقطع شيء، لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب. ولهذا هو بالمؤلف قال: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، يعني شيء من فعل غير المصلي. وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بحديث هذه الترجمة في الحديث: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم. وفي هذا الحديث ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنها لا ترى مرور المرأة يقطع الصلاة، استدلالا بسلالها من عند رجل السري أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة. وهذا من أوهامها رضي الله عنها، كما سبق فإن الإنسلال ليس مرورا، وإنما المرور هو الإتام من جانب إلى جانب. فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن مرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المسلم من غير سترة يقطع الصلاة. ولهذا في حديث أبي ذر: يقطع الصلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب. ولكن ورد تقييد المرأة بالحائر يعني البال، وورد تقييد الكلب بالأسود، وهذا هو الحق. الحق هو أن المرأة البالغ والكلب الأسود والحمار إذا مر بين يدي المصلي بينه وبين سترته أو قريب منه أقل من 3 أذرع إذا لم يكن له سترة يقطع الصلاة ويستأنفها. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، وتأول هذه الحديث بأنها محمولة على قطع الثواب. وذهب الإمام أحمد في رواية وجماعة إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، أما المرأة فلا تقطع الصلاة لحديث عائشة هذا، والحمار لا يقطع الصلاة لحديث ابن عباس في قصة مجيئه راكبا الأتان وهي الأنثى من الحمر ومروره بين الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء. والصواب القول بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، هذا هو الصواب وهو ظاهر الحديث. وأما ما ذهب إلى الجمهور فهو حديث ضعيف لا يقطع الصلاة شيء. وكذلك استدل بحديث عائشة ليس بظاهر، يعني عائشة ظنت أن هذا مرور وهذا ما هو مرور، استلالها بين يدي السرير ما هو مرور، وكون المصلي يصلي وأمامه نائم رأى رجل لا يضر هذا ولا يعتبر مرور، هذا هو الصواب. وقولها فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أنسل إذا بدت فيها الحاجة فأنسل فأوذي فأكره نجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم عند رجليه، يعني يشوش عليه. وهذا من أفهام عائشة رضي الله عنها، فإن الإنسلال ليس مرورا، والمرور إنما هو المجيء من جانب إلى جانب. قد خفت السنة على عائشة رضي الله عنها في هذا، والسنة حاكمة على كل أحد من الصحابة ومن بعدهم. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وظاهر الحديث أن عائشة لم يبلغ حديث أبي ذر الذي فيه أن مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة، ولهذا قال: شبهتمونا بالحمر والكلاب. ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها تأولت الحديث كما تأوله الجمهور على أن المراد قطع الثواب، لكن الظاهر من حالها الأول وأنه لم يبلغ النص، هذا هو الظاهر، الظاهر أنه ما بلغ النص. ويحتمل أنها تأولت في قطع الصلاة بقطع الثواب، لكن ظاهر الحديث أنها ما بلغها النص. وعلى كل حال فالنص مقدم، السنة مقدمة على اجتهاد الصحابة، اجتهاد عائشة وغيرها من الصحابة. السنة هي الكتاب والسنة هما المرجع وهما الحاكم على كل أحد من الصحابة وغيره. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
نعم. وهذا أيضا نفس الحديث كرره المؤلف رحمه الله. وهذا وهم من الزهري رضي الله عنه. وهم الزهري كما وهمت عائشة, خفيت عليه السنة كما خفيت على عائشة. والصواب أن مرور المرأة البالغ بين يدي المصلي الذي ليس له سترة يقطع الصلاة, لحديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي عباس وكلها في مسلم. وأما اعتراض عائشة بين الذي يصلي بين القبلة فليس هذا مرورا, وإنما المرور هو مجيء من جانب إلى جانب, لا شيء عليه. المرور ما الإسلال ما يعتبر, لا ما يعتبر المرور, خلافا للجمهور القائلين المراد بقطع الصلاة في هذه الحديث قطع الثواب. نعم.
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو حامل أمامة بنتي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس, فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
قول ابن ربيعة كذا رواه الجمهور عن مالك, ورواه جماعة عن مالك فقال ابن الربيع وابن عاص بن الربيع, وهذا هو الصواب. والمخالفة إنما في أم مالك لا من أوهام البخاري, ولأبي العاص ابن الربيع. يعني هذه البنت وهي أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم, جدها النبي صلى الله عليه وسلم لأمها, وهي بنت العاص بن الربيع بن عبد الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس, يحملها على رقبته, فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. إذا كان حملها في الصلاة لا يضر, إذا كان حملها في الصلاة لا يضر, فمرورها بين يديه لا يضر من باب أولى. هذا وجه المناسبة في تراجم في المرور. إذا كان حملها في الصلاة لا يضر, فمرورها بين يديه لا يضر من باب أولى, لأن الحمل أشد. لكن هذا مقيد بالصغيرة. والحديث دليل على أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة, وكذلك العمل الكثير إذا كان متفرق لا يؤثر في الصلاة, كحمله صلى الله عليه وسلم أمامة ووضعها, ومثل صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم الناس, قال لما عاد يتعلم صلاتي كان يصلي على المنبر ويركع ويرفع, فإذا أراد نفسه تأخر وصلي على الأرض, فإذا قام صعد المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. هذا قال العلماء هذا فعل قليل, ومثل تقدمه في صلاة الكسوف وتأخره هذه كلها أفعال قليلة, مثل فتح صوت الباب لعائشة ويصلي, هذه أعمال قليلة. فالعمل القليل لا يؤثر في الصلاة, وكذلك إذا كان كثير وكان متفرقا. أما إذا كثر العمل وكان متواليا فإنه يبطل الصلاة عند أهل العلم, وليس فيه تحديد. فبعض الشافعي قال إذا ثلاث حركات الصواب أنه لا ليس فيه تحديد, لكن إذا كان العمل كثيرا وكان متواليا أبطل الصلاة. أما إذا كان قليلا أو كثيرا متفرقا فلا يبطل الصلاة. وهذه الأفعال التي يفعلها مثل حمله أمامه ووضعها فتح الباب لعائشة هذه كلها أعمال يسيرة لا تؤثر في الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الجارية وهو يصلي الفريضة بالناس وأعلن ذلك الناس فهو جائز, وإذا قصد البيان للناس يكون سنة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم وحمله إياهم, وفيه أن حمل الطفل في الصلاة فرضا أو نافلا لا يؤثر في الصلاة مطلقا. إذا حمل الطفل وهو يصلي الفريضة أو النافلة فهذا لا يؤثر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حملها وهو يصلي بالناس الفريضة. فإذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة فلا يؤثر, ولا يقال إن ثيابه وثيابه الأصل فيها الطهارة, إذا كان ثيابسة فالأصل فيها الطهارة ولا يؤثر حمله إياه. نعم.
باب إذا صلى إلى فراش في حاجة.
نعم. لا ما يدخل الشك, ما ما دام ثيابه يابسة الحمد لله الأصل السلام. ومثل كذلك أيضا النبي كان يصلي كما سيأتي ويمس ثوبه ثوب الحائض وهي حائض فلا يضر كما يأتي في الترجمة اللي بعدها. نعم.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت حارث رضي الله عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني وسليمان.
كم باب إذا صلى نور.
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض.
نعم. قال في دعاء أن يصلي إلى جنب حائض إذا صلى لجنب الحائط صح الصلاة ولو أصابتها ثيابه. إذا صلى المصلي إلى جنب الحائط صح الصلاة ولو أصابتها ثيابه وذلك لأن الدم إنما هو النجس فقط. النجس هو الدم. الدم هو النجس. فلو أصاب ثوبه دم حائط أو غيره لزم خلع ما أصابه. لو أصابه وهو صلي دم الحائض رطب يعني دم الرطب ثم اليابس ما يضر دم الرطب فإنه يخلع ما أصابه إن أمكن كان عليه ثوبين يخلع على الثوب ويستمر في صلاته لحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ومضيه في صلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مرة بنعليه والصحابة خلفه يصلون بنعالهم فجاءه الوحي وأخبره جبرائيل أن في نعليه أذى فخلع نعليه في الصلاة واستمر في صلاته. فخلع الصحابة نعالهم فسألهم النبي بعد الصلاة قال لماذا خلعوا؟ قالوا رأيتك خلعت فهذا. قال أخبرني جبريل أن فيها أذى دل هذا على أن المصلي إذا تذكر أن في ثوبه نجاسة فإنه يخلع الثوب إذا كان عليه ثوب آخر أو إذا كان منديل ترميه أو طاقية يرميها فإلا ممكن قطع الصلاة ولبس ثوبا أو طحر ثوبا. وأما إذا كان يابس الثوب يابس ما يضره لكن لو كان يصلي إلى حائض وصاب ثوب دم الحيض وهو طائر رطب يخلع الثوب ويستمر في صلاته إن أمكن وإلا ممكن قطع صلاته وغسل الدم ونزع الثوب الذي أصابه واستأنف الصلاة وذلك أن النجاسة تختص بموضع الدم. ونظير هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد وهي السجادة الصغيرة من سعة النخل بقدر الوجه والكفين قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك.
متى